أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد قل للذي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر قال فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة وفي حديث خالد عن قتادة سمعت أنسا حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري حاء وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له أخبرنا إبراهيم عن قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا زاد أبو الربيع ليس مما يصنعه الخادم ولم يذكر قوله والله وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بمثله وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل واللفظ لأحمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال قال إسحاق قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا الأشجعي حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول مثله سواء. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة.
هو بالنسبة معنى على الإسلام، معنى على الإسلام بمعنى لتأليف القلوب لدخول الإسلام، وهذا باب واسع جدا، سواء كان يتعلق بالإسلام كمدخل للإسلام العام أو للإسلام الخاص اللي هو الالتزام. يعني أي باب فيه تأليف للقلب لترقيق القلب لدين الله عز وجل فينبغي للمسلم أن يفعله، أن يفعله، وده من أعظم أبواب الدعوة. لأنكم كما تعلمون ممكن الإنسان تدعوه تذكره تنصحه يسمع الخطب إلى غيره وقد لا يتأثر، ولكن بموقف إحسان قد يتأثر. يعني في مشكلة، وقع في أزمة، وقع في ضيق، وقع في باب معين، فأنت وقفت معه، فالإحسان يؤثر جدا. ولذلك الإحسان من أعظم أبواب المحبة، كلما رأى الشخص منك إحسانا كلما عظم حبه لك واستمع إليك وتأثر بك. فإذن باب الإحسان باب مهم جدا، وكان رسالة أن يفعله. يعني هذا الرجل مثلا أو غيره لما جاء شخص وقال اعطني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذا الغنم لك، قال كله لي، قال كله لي. فلما رجع الرجل قال جئتكم من عندي رجل لا يخشى الفقر. وغالب الناس يعني مثلا اللي كان يمنعه من الإسلام من الالتزام الوظيفة الحياة الأولاد المصاريف، هذه يعني لو نظرنا لأي معوق لأي إنسان لا يلتزم هو دي الأسباب. أي واحد تلاقي شغال مش عارف، حتى لو كان مثلا طالب علم والتزم وغيره وغيره وغيره، تجده مثلا إيه اللي يخليه مثلا يعني بعيد أو بيبتعد، هو هذا مشاغل الدنيا، يحتاج مصروف، يحتاج الزوجة والأولاد ومش عارف إيه وهذه الأشياء، فكل هذه معوقات. فهنا الرجل يعني وقع في قلب شيء، يعني الرسول أعطاني كل ما معه لا يخشى الفقر. فلو أن المسلم فتح هذا الباب بالقليل والكثير له باب الإحسان، ده شك إن هذه من أعظم الثمار للالتزام. لكن لابد يكون طبعا بحكمة وطريقة معينة حتى يعني يصل الإيمان إلى قلب هذا الذي تحسن إليه.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله حاء. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر وعن عمرو عن محمد بن علي عن جابر أحدهما يزيد على الآخر حاء. وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال قال سفيان سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله قال سفيان وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله وزاد أحدهما على الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت. فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي عدها فعددتها فإذا هي 500 فقال خذ مثليها. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا بنحو حديث ابن عيينة. حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش. حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري حاء. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: نعم كثيرا. قال: لا يقوم، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشه يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشه رويدك سوقا بالقوارير. وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بنحوه. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشه، فقال: ويحك يا أنجشه رويدا سوقك بالقوارير. قال: قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك حاء. وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أنس بن مالك قال كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي أنجش رويدا سوقك بالقوارير. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. وحدثناه ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حاد حسن الصوت. حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء. وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل بن شهاب وفي رواية جرير محمد الزهري عن عرب وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وحدثنا أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما ولم يذكر ما بعده. حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدة ووكيع حاء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض. حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أصباط وهو بن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفة بن سليمان عن ثابت عن أنس حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم يعني بن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق فجاءت أمي بقار وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب.
هو بالنسبة للتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم للعلماء فيه أقوال ثلاث، منها لا يجوز التبرك بأحد قط، ومنها يجوز التبرك على الإطلاق بالنبي وغير النبي. والقول الأوسط وهو يجوز التبرك بالنبي وحده صلى الله عليه وسلم، أما بغيره فلو هذا هو الأقرب، لأن يعني البعض بهذه الأحاديث تبرك فتح الباب. أنا بقول بأثاري، يعني لو بقي منه شيء بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا لو بقي ثوب شعرة بقي طيب من طيبي، يعني الأثر اللي موجود واضح الصورة. لكن كلمة بقى أنه هو شيء كده يعني اللي هو بقى يدخل في باب التوسل، وهذا شرك سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي. أقول التبرك بأثار، يعني أشعر بأن أثار الوضوء، أثار الثوب، أثر نعله، عرقه، هذه الأشياء. فالقول الوسط هو الأرجح أنه يجوز، واضح. وفي بعض الصحابة ما عملوش هذا، لكن يجوز، يعني لا ليس على سبيل الإلزام ولا على سبيل الإجبار ولا غير. لكن الذين قالوا على الإطلاق للنبي وغيره هذا لا يجوز، لا دليل على هذا. والذين نفوا هذا تماما أيضا في تجديد، لأن فيه نصوص كثيرة جدا ثبت فيها تبرك الصحابة ببعض آثار وبقايا النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كانت موجودة. ما احنا قلنا في فرق بين البركة والتوسل. التوسل بأي مخلوق شرك. ربنا عز وجل لما قال وإذا سألك مثلا أقصد يسألونك عن كذا فقل كذا، ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فما فيش واسطة بين العبد وبين الرب أبدا، أي واسطة شرك. يبقى في فرق بين التوسل وفرق بين الايه التبرك، واضح. والتبرك هذا باب، يعني باب حسي، أقصد باب معنوي، بمعنى يعني مثلا أحيانا مثلا الإنسان ممكن يرى في شخص ما يعني نوع من الخير فيستروح له. يبقى كلمة تبرك بمعنى نوع من الاسترواح لهذا الايه الباب أو لهذا الجانب. لكن لو وصل لحد الغلو يبقى يؤدي إلى يصل إلى الشرك. فالغلو في أي باب من الأبواب شرك والعياذ بالله. فبعض الصحابة كما فعلت أم سليم وكما فعل أنس في بعض الأمور وكما فعل بعض الصحابة وكما وصل لمحمد بن سيرين لما قال إن عندنا شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأشياء طبعا تدل على الجواز مع عدم الغلو، الجواز مع عدم الغلو. لكن فرق بين التوسل وبين التبرك، التوسل والتبرك بينهما مسافات كما بين السماء وبين الأرض. إليه؟ أنا مش سامع على فكرة. هو بالنسبة لسب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكمه طبعا قول واحد، حكمه القتل. وشيخ الإسلام له كتاب قيم جدا جمع فيه أقوال من سبق من العلماء وينصح أن يقرأ، الوصار من مسلول على من سب أو شتم الرسول. فبالنسبة لسب النبي صلى الله عليه وسلم هو سب للشرع، سب للمشرع. ولذلك ربنا عز وجل قرن بينه وبين نبيه في مواطن كثيرة جدا تتعلق بالشرع، تتعلق بإيه؟ بالتنزيل الشرع. فمن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه فكأنما سب الله عز وجل. ولذلك يعني أجمع العلماء على إهدار دمه بخلاف من بعده. لما رجل سب الصديق فهم بعض الصحابة أن يقتله، قال ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هو المشرع، لأن هنا القضية هنا في قضية أنك بتنفي أو بتسخر من التشريع بترفضه اللي هو المشرع. لكن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا هو عبد يعني كباقي العباد، ليس له تشريع وليس له حق الأفضلية في هذا. وعلى هذا كما ذكرنا كلما عظم الإسلام ووقع في هيبته في قلوب الناس كلما كان أقرب إلى الدعوة. يعني أديكم أنا مثال، في مكة الدعوة كانت معثرة جدا جدا جدا، في عسر شديد حتى من حول. يعني ما أعلم أن أحدا من القبائل المجاورة إلا أفذاذ من الناس، قلة قليلة جدا جدا من الذين أسلموا في العهد المكي حوالي 13 سنة. طب إيه هو العلة؟ الناس كانوا جراء على النبي صلى الله عليه وسلم، كان في جراء. هو يقول انا نبي، يقول انت كذاب وانت صفتك وانت كيه، ويشتموا ويسخروا منه ويحطوا كذا. انت لما ترى اي انسان مهما وقع في قلبك من محبتي تراه مهان سقط في عينك، تشعر كده بنقيصة. وكلما رأيته معظما كلما وقع في قلبك الهيبة بالنسبة له. فلما انتقل المسلمون الى العهد المدني عظم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما في ملك من اقصد ملك من الملوك كان في مكانته. وذلك المشهد الذي هز عروة بن مسعود الثقفي مشهد واحد، رغم انه كان جاي بيسخر ويستهزئ وجاي يهدد ويتوعد وله اسلوب، طبعا كان رجل طاف على الملوك ويعرف كيف يتعامل مع الناس. فهذا الشخص اللي عروة بن مسعود المشهد اللي هزه لما رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة ولا تفل ولا توضأ إلا واقتتلوا على هذه الأشياء يتبركون به، فعند ذلك عظم في نظر هذا المشرك. وذلك لما رجع ما جابهمش خبر إلا هذا الخبر، قال طفت على ملوك الأرض فارس والروم ومصر حبشة، ما رأيت أحدا معظما كأصحاب محمد لمحمد. إذن هنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قوة للمسلمين، يكون فيه حواجز. لكن الآن هانت الأمة، فصار في كل فترة يعني أقصد الشيء الطريف جدا اللي هو من المضحكات المبكيات، القصة التي وقعت الفيلم الذي حصل هذا. هو قالوا ما كانش فيلم، ده واحد عمل كده حاجة معينة ودبلجة وكلام زي كده. الآن أوروبا مش عارف كم مليون أو مليار بيعملوا فيلم بقى حقيقي بقى كده، وتعالوا يا مسلمين ورونا شطارتكم، وفيلم وبيهيئوه ومش عارف ايه وبتاع، وفي سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الإسلام. فالقضية هنا قضية أن هيبة الإسلام تضعف إذا ضعف رجاله وأهله كلما كانوا أقوياء. ولذلك مثلا كان بعض الناس مثلا حينما يأتي يدخل بالإسلام يرى مشهد النبي صلى الله عليه وسلم يرتحل ويخاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه يقول له لا تخف إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة ويهون علي كأك ولا الملوك. لكن لما وقع هاي يعني ضعف المسلمين لدينهم وقلة المتابعة صاروا يعني أهون الأمم بالنسبة لباقي الأمم. يعني ما عاد فيها الآن هو إيه اللي بيعملوا مظاهرات وهيجان وانتهت المشكلة انفعالات وقتية. وذلك الأمة الآن تحتاج إلى تعظيم دينها. فإن عظم الدين في نفوسنا صار الدين فعلا أغلى من أنفسنا وده بصدق انتهت المشكلة بالنسبة للمسلمين. لكن الدين عندنا ثانوي. الدين ده طرف أي مسلم الآن ترى الدين ثانوي. ويمكن لسه اليوم تقريبا اليوم الصباح شفت كده ايه في تقريبا ايه يعني قطعة على اليوتيوب تقريبا حوالي كام مش فاكر بس انا يعني لم ارى فيها الا المقدمة ان في مناظرة تقريبا في مشاكل مع حزب النور تقريبا. حد شاف الكلام ده؟ في مشاكل ان الشاهد بقى ان ايه انه جايبين اطراف طرف واحد بيتهم هم انقسموا قسمين قسم حزب النور ألف وحزب النور ب ودول بيطعنوا في دول ودول بيطعنوا في دول وجابينهم على الفضائيات على قناة تقريبا مش فاكر اسم قناة ايه كده. فمثلا تخيل حالنا ده دلوقتي يعني لما جرجرونا للسياسة وكل واحد عاوز يبقى ليه منصب وليه مكان وليه منصب من غير منصب. يعني انت مقهور. يعني انت تحكم يحكمك جيش لا علاقة له بالدين قط اطلاق الا القلة الأجنبي اللي تحت يحكمك شرطة لا علاقة لها بالدين قط إلا قليلة جدا. يعني إلى الآن الجماعة اللي هم بيربوا يدقونهم دول ولسه فيه أخ كان عندي من يومين بقول له أنت رجعت قال لي رجعت فيه لسه قاعد بيحاولوا يدخلوا. يبقى عندك شرطة وجيش. طيب عندك إعلام قدر وده إعلامك اللي بيمثل الدولة بتاعتك. عندك تشريعية ترفض تماما للشريعة الإسلامية تماما هنرقع لكن تشريع إسلامي استحال. طيب أنت عاوز أكثر من كده؟ يعني ايه اللي هو ناقص في دولة مدنية علمانية بيجعل المسلمين احجار شطرنج؟ ولذلك هنا اذكر قصة طريفة جدا. انت تدخلوني في مواطن بعيدة الله المستعان. ونحن صغار لما كنا ما كنت في المرحلة الابتدائية فكان عندنا لعبة اسمها لعبة الكراسي الموسيقية. حد سمع عنها؟ كان زمان دي يعتبر اشهر اللعب في التعليم الابتدائي. فكانوا يجيبوا لنا عبارة عن مثلا ايه يقسمون اقسام 6 7 10 وكل بقى مجموعة ممكن ايه عليها دور. فمثلا لو عندنا 6 كراسي اقصد 6 كراسي بيجيبوا 7 افراد او اطفال ويفضل يدوروا وفي موسيقى كده معينة على الاكسلفون تك 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 ويقف روح كل واحد ايه جاري على اين على الكرسي ويجلس عليه. طبعا كنت انا مع المجموعة دي الف برضو كان طبعا اجباري يعني كل واحد مجموعة كل واحد فريق يلف اللفة دي كلها. فكنت دايما اطلع الاخير ما ولا اقعد ولا كرسي. كان السبب ايه بقى؟ ان دايما كان اللي بيغلب اللي ورا. كنت اجي امشي يجي الولد اللي ورايا وروح مشانكل رجلي على بال ما هاجي على وشي يروح قاعد على الكرسي بتاعي. وفي النهاية فضلت لحظي ان دايما يطلعوني بره رغم ان انا كنت اسرع الاطفال في المدرسه. يعني ما سبقني جدو كده سريع كده الا وكنت اسبق. فكنت في حيره يعني كل مره يروح مشنكلني ويروح قاعدين. طيب بالنسبه للعبه دي كانت ايه؟ كانت بتعمل لنا ضغائن عجيبه جدا. غالبا اللي بينتصر او اللي بيفوز شخص ايه واحد. ولو مثلا كنا 6 يبقى الخمسة كلهم طالعين أعداء لبعض لأن الأول اللي رجعوا مين؟ اللي وراه واللي وراه رجعوا اللي وراه واللي وراه يعني فضلنا إيه 5 يعني أصدقاء متشاكسون. واللي فاز واحد بس ملوش أي قيمة خلاص ده كلنا بنكره لأنه هو اللي إيه اللي ضحك علينا وقعد على الكرسي. فجيت فكرت مرة كان ليه واحد صاحب كان يعني هو كان شخص كده يعني ظريف وكان صديق وإحنا صغيرين. فهو ده كان دايما يعمل فيها الحركة دي. فجيت احنا بنلف قلت انا ايه اجا خليني ورا. المهم الشاهد وبيلف ولف وجيت كده رحت مشانكله ورحت قاعد على كرسي. حتى يعني جلست قبل ما يعني كان فاضل ثانية والبتاعة دي تيه. بقيت عداوته لي حتى تقريبا يمكن المرحلة الاعدادية. فاذا العالم الان او المسلمين يدورون بهذه الصورة. زي بالظبط موضوع الكراسي الموسيقية. مين هيقعد يفضل لف 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 المسلمين احزاب واقسام ومش عارف ايه، ده حزب الاخوان وده حزب السلفيين وده مش عارف حزب مين وده حزب مين، وده يفوز وده يهزم وده ينهزم وده ينكسر. فصارت بغاء قلوب الان في نفره، قلوب حتى اللي بينتصر، يعني قلت لكم اللي هو بيقعد على الكرسي لوحده ده خسر الستة اللي معاه او الخمسة اللي معاه، كلهم كلهم بيحقدوا عليه لانه صعد على طبقات الكراسي الموسيقية كما يقولون. فلان في لا شورى ولا في حتى ما فيش حتى اختيار. وبعدين غالبا اللي بينتخب بيكون فيه يعني اشياء كبيرة جدا توصلوا إلى هذه المرحلة من حيل وأساليب وألعاب وأشياء كثيرة. فالأمة الآن مستضعفة، واللي جاي بنرى يعني كما قلنا إيه التواطؤ اللي موجود. يعني كنا مثلا نسمع عن الدنمارك صور مسيئة كان بيها جان وشد، طب الآن ده حاجات تشخيص اللي بيصل وبيجيبوا إيه، بيجيبوا بقى الفجور والفسق والكفر والأشياء اللي عقلك يحار فيها. يعني صور من صور ما فعل لا في الجاهليه ولا قبل ولا فعل في احد قط. يعني ما اظن اجرم خلق الله على ظهر هذه البسيطه ما يفعل فيه كما يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم الا في الافلام الاباحيه، بقى دي حاجه ثانيه لها شيء اخر. فنحن الان مقبلون على كوارث ومصائب. العصمه ان احنا نرجع لدين الله عز وجل. وكلمه نرجع بقى مش بنخاطب الناس، بنخاطب نفسي، لان مشكلتنا احنا على المنابر واتقوا الله وخافوا من الله، ولابد ان احنا نفسنا مش راجعين، عندنا خلل، احنا كملتزمين في خلل موجود. كل واحد لو نظر الى نفسه يجد في مصايب بلاوي في خلل عظيم مخلخل، تلاقي نفسك كده ايه مهزوم نفسيا، مش عندك ثوابت، يعني ما عندكش استعداد ان تموت لله عز وجل، انك تقيم امر الله كاملا، مفيش الكلام ده. ولذلك المشكله مشكله صعبه، يعني محتاج الى كل واحد يحاول ان يراجع نفسه. لو كل واحد راجع نفسه بس كده فقط وبدا يلتزم، كلمه التزم او يلتزم. وذلك مثلا زمان في اول الصحوه كان في نوع من الالتزام الحقيقي، حقيقي التزام، يعني شايفين بقى الدنيا غرقانه وما فيش حتى واحده على راسها شرب ولا واحد مثلا بيصلي في جامع، وكنا عندنا حراره فظيعه. بدات الحراره دي تزيد، استعملنا الحراره في ايه؟ ضرب بعضنا لبعض، انقسمنا اقسام، كانت اسمها الجماعه الاول الاسلاميه، كانت طبعا الجامعه انقسمت بقى الى سلفيه واخوان وجهاد ومش عارف وتكفير واحد اكبر، انشطار، وتوسيع الرقعه. والان تبدو شايف كل في وادي، وواحد كل واحد في وادي، وده في وادي وده في مكان وده في مكان وده مش عارف مين، كل واحد بقى ليه راس وليه دماغ وماشي بطريقته، واللي يعجبني اخده واللي ما يعجبنيش ما اخدوش. هو ده للاسف المسلمين الان، اللي احنا بنفكر نقول الرسول بيسب، ومثلا ما اعرفش يفجر لي سفاره ولا اعمل له مظاهره قدام، هو ده اللي بيعمله المسلمين، وانتوا بتضحكوا عليه، لان يعني الكفار يضحكون علينا على حالنا. الله المستعان. كمل.
قال الإمام مسلم وحدثني محمد بن رافع قال حدثني حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت حديدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت.
فلذلك ما فيش هنا خطأ في هذا التبرك بأثر الإنسان، ليس وليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام، لكن الغلو في هذا لا يجوز، والمنع أيضا لا يجوز.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما أدلي عنه رفع رأسه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعني يالي بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب له شعر. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاك وأحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا يعني خلقا
خلقا ولا خلقا أظن خلقا لأن ليس بالطويل ولا كذا ولا كذا ولا كذا عندك إيه خلقا جنبك الوصف قول والفصل ماشي.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا حين العيد؟
لا أفعل شعر.
كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعر الرجل ليس بالجعد ولا السبط ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قحا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. حدثنا سعيد
ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد. يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد. ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد. قل للذي يبغي الجنان.